بسم الله الرحمن الرحيم. قال: الوجه الثالث أن تكون زائدة. قلنا بالنسبة إلى ال، الوجه الأول أنها تأتي اسم موصول، الوجه الثاني أنها تأتي معرفة، الوجه الثالث أنها تأتي زائدة. يقول: طبعا كما قلنا فيما سبق أن الزائدة يعني ليس لها معنى في الكلام، وإنما الزائدة يعني تفيد توكيدا، تفيد توكيدا. يقول: وهي نوعان: زائدة لازمة لا تنفك من الكلمة، وزائدة غير لازمة يعني يمكن انفكاكها. أما بالنسبة إلى الأولى وهي اللازمة، مثل الألف واللام التي وقعت في الأعلام ولم يسمع من العرب فك هذه الألف واللام عن ذلك العلم، مثل اللات العزة، لا يقولون لات وعزة، فهذه ألف ولام طبعا لا تفيد تعريفا، لأن كلمة معرفة بدون أل، لأن علم وليست اسم موصول كما هو واضح، فهي زائدة. يقول: الوجه الثالث أن تكون زائدة، وهي نوعان: لازمة وغير لازمة. فالأولى وهي اللازمة كالتي في الأسماء الموصولة. الآن لما نقول مثلا التي في الأسماء الموصولة، مثل إيش؟ مثل الذي، التي، الألف واللام هذه لازمة ولا يمكن انفكاكها من هذه الكلمة. قال: على القول بأن تعريفها بالصلة. طبعا هذا عليكم السلام، نحن قلنا أن مثل الذي، هذه الألف واللام مثلنا بها إيش؟ للزائدة اللازمة. هذا إذا كان الذي يعرف الاسم الموصول هو الصلة، يعني لما نقول جاء الذي ماذا تفهم؟ يعني جاء مفرد مذكر، الذي تدل على مفرد مذكر، لكن هذا المفرد المذكر نكر بالنسبة إليك. لما أقول أكرمته تعين من الذي أكرمته، فالصلة وهي أكرمته عرفت الاسم الموصول. على هذا القول تكون ال زائدة، لا ليست معرفة ولازمة لا تنفك عن الذي. أما على القول بأن لا، المعرف هو الألف واللام، إذن هذا لا يصلح مثال، الذي والتي لا يصلح مثال لما كان فيه الألف واللام زائدة لأنها معرفة. لذلك يقول: كالتي في الأسماء الموصولة مثل الذي، على القول بأن تعريفها بالصلة حتى لا تكون المعرفة، لأن إذا كانت المعرفة ما تكون من هذا القسم الوجه الثالث. وكالواقع في الأعلام، مثل مثلا اللات والعزة، بشرط مقارنتها لنقلها، يعني عندنا مثلا بعض الأسماء المنقولة مثل اللات، اللات هذه طبعا كانت في الأصل صفة اسم فاعل، يعني الذي يلت السويق، ويقولون أن هذا رجل كان رجل صالح وكان يلت السويق إلى الحجيج ويطعمه، فلما مات جعلوا له تمثال صنم على شكله فسموه اللات، يعني الذي يلت. فهنا بالنسبة إلى اللات في الأصل معلم، نقل إلى العالمين، لكن لما نقل فيه الألف واللام، النقل مقارن للألف واللام، بخلاف لو سمينا شخص مثلا نقلنا كلمة كمثال مثلا جميل، جميل هذه صفة مشبهة نقلناها وسويناها علم إلى رجل، فأطلقنا على رجل جميل ثم ألحقنا به الألف واللام فقلنا الجميل، فهنا يكون النقل ليس مقارن إلى الألف واللام، ما نقلت إلى هذا وجعلت علما عليه وفيها الألف واللام. هنا يقول التي هي تكون زائدة إذا كان واقعة العلم بشرط مقارنتها لنقلها، لما نقلت إلى العلمية كانت نقلت مع الألف واللام. قال كالنضر والنعمان واللات والعزى، إما أنها مقارنة للنقل أو مقارنة لارتجالها، لأنه العلم المرتجل يعني الذي هو وضع ارتجالا، كلمة ما كانت هي لها معنى ثم جعلنا نقلناها إلى معنى آخر، بل ارتجالا جعلنا لها معنى، مثل بعض الأعلام مثل كلمة السموأل، السموأل لا معنى لها حتى صارت منقولة إلى هذا الشخص المعين، فهنا بالنسبة إلى السموأل هنا وضعت علما طبعا مرتجلا وكانت الألف واللام مقارنة للارتجال، يعني مو أول ارتجلنا كلمة سموأل علم على هذا الشخص ثم ألحقنا به الألف واللام، فهذه إيش تكون الألف واللام زائدة أو لغلبتها على بعض من هي له في الأصل. يعني الآن مثلا لما نأتي إلى كلمة بيت، هذا بيت نكرة، البيت معرفة، لكن البيت غلبت هذه لفظة الألف واللام مع بيت غلبت على الكعبة، زرت البيت يعني الكعبة صحيح؟ فهنا بالنسبة إلى البيت كان اقترنت الألف واللام كانت مقارنة للغلبة، يعني لما هذه الألف والكلمة الكعبة غلبت على البيت غلبت على الكعبة غلبت وكانت الألف واللام مقارنة للغلبة، مو أول غلب عليها بيت، يعني بحيث نقول إذا قلنا بيت يعني يتبادر الكعبة صار غالب على الكعبة وبعدين جبنا الألف واللام، لا غلبت الكلمة على الكعبة مع الألف واللام يعني أيضا أو لغلبتها يعني أو بشرط مقارنتها لنقلها أو لارتجالها أو لغلبتها، غلبت كلمة البيت على بعض من هي له في الأصل، لأنه كلمة البيت هذه لإيش تطلق؟ لماذا تطلق؟ للكعبة لأنها بيت، تطلق لبيتي لأنها بيت، لبيتك لأنها بيت، لبيت زيد لأنه البيت يصدق عليه البيت، لكن ايش غلبت لبعض ما مصادقها لبعض ما تطلق عليه كلمة البيت وهو الكعبة الذي تطلق عليه في الأصل، يعني قبل التغليب في الأصل كانت تطلق على أفراد كثيرة، غلبت على واحد على بعض هذه الأفراد التي هي له كالبيت للكعبة والمدينة لطيبة، المدينة تطلق في الأصل على أي مدينة لكن غلبت على طيبة، والنجم للثريا. قال وهذه في الأصل لتعريف العهد، يعني لما نقول بيت يعني البيت المعهود، ثم حصلت الغلبة فصارت الألف واللام ليست هي المعرفة لأنه هذا بمثابة العلم هذا الشيء المعين مثل الكعبة، فإذا قلنا أن اللازمة عندنا لازمه وعندنا غير لازمه. هذا اللازمه تكلمنا فيه، الالف واللام اللازمه في الاسماء الموصوله وفي الاعلام مثل ما لاحظنا بثلاثه الاقسام. لان الان يعني من هذا الذي قلنا يفهم ان قولنا البيت علم، زرت البيت، البيت علم، لكن اذا ما قصدت الذي فيه الغلبه سأذهب الى البيت، يصير الالف واللام هنا عهديه وليست علم، نكره دخلت عليها الالف واللام المعرفه. يقول والثانيه، الثانيه وهي غير اللازمه، قال نوعان غير لازمه كثيره واقعه في الفصيح وليست كثيرة واقعة في الفصيح. أما بالنسبة إلى الأولى، قال فالأولى يعني الكثيرة الواقعة في الفصيح، وهي هذه غير لازمة ممكن تنفك. قال فهذه قال الدافة الأولى الداخلة على علم منقول من مجرد صالح لها ملموح أصله كحارث وعباس وضحى. الآن لما نأتي إلى كلمة حارث، ما هو معنى حارث في اللغة؟ الذي يحرث الأرض، حارث. ويسمى يعني العرب كانوا يسمون أبنائهم حارث من باب التفاؤل أنه هذا إن شاء الله سيكبر وسيكون رجلا يكد على نفسه وعياله ويحرث الأرض بقوته. فهنا حارث، لاحظوا مجرد من الألف واللام نقل فجعل علم على هذا الإنسان، وهذا طبعا يصلح أن تدخل فيه الألف واللام، نقول الحارث. لاحظوا إيش قال، الداخل على علم منقول وهو الحارث. هذا العلم منقول من مجرد، منقول من حارث مجرد من أن هذا المجرد صالح لها يصلح لأن ممكن تدخل عليه. قال ملموح أصله، يعني إيش معنى ملموح أصله؟ أصله أنه صفة، أنه يحرث. لما تقول الحارث أنت تشير، تلمح يعني تشير إلى الأصل، إلى الصفة. يعني تارة مثلا تقول جاء عباس، جاء عباس يعني جاء هذا الإنسان الذي اسمه عباس، وتارة تقول جاء العباس. هنا الألف واللام مي معرفة لأن علم على كل حال، لكن بالنسبة إلى العباس إيش معناها؟ يعني معناها هو هذا الشخص الذي اسمه عباس، ولكن أنت تشير ترى هذا فيه صفة العبوس، فيه صفة العبوس، فأنت تلمح وتشير إلى الصفة الأصلية، إلى الأصل وهو الصفة، فيه صفة العبوس مثلا. فتقول فيها الحارث والعباس والضحى. زين، هل كل اسم ممكن إذا كان أصله وصف نحن نلمح إلى الصفة؟ مثلا الآن محمد، محمد يعني الذي هو يحمد كثيرا، فهنا هل يجوز أننا نقول جاء المحمد؟ يقول ما في مانع، لكن هذا مقصور على السواء، العرب لم يقولوا ذلك فنحن لا نقول به. يقول ويتوقف هذا النوع على السمع، ألا ترى أنه لا يقال مثل ذلك يعني بالألف واللام في نحو محمد ومعروف وأحمد؟ طبعا بالنسبة إلى محمد هي اسم مفعول لكن ليست على وزن مفعول، ومعروف اسم مفعول على وزن مفعول، وأحمد أفعل تفضيل. يقول والثانية، إحنا إيش قلنا؟ قلنا أن هذه الألف واللام غير اللازمة على نوعين، النوع الأول واقع في الفصيح، كثيرة واقعة في الفصيح مثل هذا في الأعلام التي فيها لمح الصفة، النوع الثاني التي ليست واقعة في الفصيح، ليست كثيرة واقعة في الفصيح. يقول والثانية وهي التي ليست كثيرة واقعة في الفصيح نوعان، واقعة في الشعر يعني في الضرورة، وواقعة في شذوذ من النثر. فالأولى التي هي واقعة في الشعر كالداخل على يزيد وعمر في قوله باعد أم العمر من أسيرها حراس أبواب على قصورها، يعني يقول هذه أم عمر التي يحبها الشاعر باعدها من أسيرها الذي أسرته بحبها، شلون هذا صار مبتعد عنها؟ الذي بعده حراس الأبواب الذين على القصور لا يستطيع أن يقترب إلى هناك. بعد أم العمر، العمر هذا مخصوص بماذا؟ نعم، وهي هذه ليست لازمة لأننا نقول عمر وليست من القسم الأول وهو العلم المنقول الصالح لها، لأن هذا لم يسمع العمر. وفي قوله رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهله، طبعا هذا هو ينشد هذه الأبيات وهو طبعا يطلب الأموال، وإلا نفس الوليد بن اليزيد هذا من يعني أوتات جبابرة خلفاء بني أمية، وكان طبعا حتى يسمونه الخليفة الفاسق، حتى في مثلا تاريخ الخلفاء للسيوطي وغيره لما يعرفوه هو الوليد بن فلان بن فلان الخليفة الأموي الفاسق، ومعروف عن مو الفسق الكفر، ومعروفة قضيته لما تفأل بالقرآن فجات واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، فأنشأ طبعا البيتين المعروفين بعد أن رمى القرآن بالسهام، وأيضا هذا أراد أن يشرب الخمر على ظهر الكعبة، يعني ما كفى أنه يشرب الخمر على ظهر الكعبة، وكان أخوه يقول كم راودني على نفسي مرارا، يعني مشهور باللواط أيضا، وغير ذلك يعني من الكفريات. هذا يجي يقول له رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهله، لا يقول رأيت الوليد، الوليد طبعا سمع، يعني الوليد سمع، فهذه الألف واللام للمح الصفة، مو ما فيها مثال، وإنما اليزيد، فإن اليزيد لم تسمع بالألف واللام فهذه تنفك عنها وهي مخصوصة بالشعر. فأما الداخل على وليد في البيت يعني الوليد فللمح الأصل، للمح الصفة يعني الذي هو قد ولد. وقيل هذا إيش الذي نحن نقوله في العمر واليزيد، فهما زائدتين ليستا ملازمتين ومختصتين بالشعر، وقيل ألف اليزيد والعمر للتعريف، يعني بمعنى آخر أنه ممكن العلم لا يقبل تعريفا لأنه معرفة، لكن ننكره ثم ندخل عليه الألف واللام، أول ننكره ثم نعرفه بالألف واللام ما في معنى، وتنكير الأعلام هذا موجود مثل هذا البيت الآن بيقوله، قال وقيل ألف اليزيد والعمر للتعريف وأنه ما نكر ثم أدخلت عليهما ألف، كما ينكر العلم إذا أضيف. كقوله على زيدنا يوما نقى رأس زيدكم بأبيض مشحوذ الغرار يماني. فهنا على زيدنا، زيد مضافة إلى الضمير، فهذه نكرناها أول، جعلناها نكرة ثم أضفناها إلى الضمير، فيكون معنى زيد يعني رجل مسمى بزيد، ثم نسبناه إلى أنفسنا. لذلك يقول كما ينكر العلم إذا أضيف، وإلا ما يمكن أنه يكون مضاف وهو معرفة، لأن يجتمع معرفا عليه. قال واختلف في الداخل على بنات أوبر. بنات أوبر هذا نوع من الكمعة، يعني فجعة. فهذا بنات أوبر هل هي نكرة اسم جنس، مثل مثلا نقول تفاح اسم جنس، اسم مثل رجل اسم جنس، أو أنها لا علم جنس مثل أسامة؟ طبعا إذا علم جنس يعني معرفة، وإذا اسم جنس يعني نكرة. فهنا وردت بنات أوبر، الشاعر قال بنات الأوبر، ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا، ولقد نهيتك عن بنات الأوبر. هني ولقد جنيتك يعني جنيت لك، أكمؤا اللي هي الكمعة، والعساقل هذا نوع أيضا من الكمعة، ولقد نهيتك عن بنات الأوبر الذي هو نوع رديء من الكمعة. فهنا بنات الأوبر فقيل زائدة للضرورة، فيكون شاهد على ما نحن فيه، لأن نحن نمثل بما كان زيلة للضرورة، لأن ابن أوبر علم على نوع من الكمعة مثل أسامة، علم جنسي. ثم جمع ابن أوبر على بنات أوبر، كما يقال في جمع ابن عرس بنات عرس، يعني لا يقال بني عرس أو بني عرس، يجمع ابن على بنات، ابن أوبر على بنات أوبر، ولا يقال بنو عرس، لأن كلمة بنون هذه للعاقل، وهذا ليس بعاقل، لذلك يقول لأنه لما لا يعقل. فإذا القول الأول هو الذي مثل به، يعني مثل يعني يكون شاهد على ما نحن فيه. القول الثاني قال ورده السخاوي بأنه لو كانت زائدة لكان وجودها كالعدم، الزائد وجوده عدم وجوده. فإذا هذا بنات أوبر هو علم، علم جنسي، ففيه التعريف وفيه إيش بعد؟ أوبر على وزن أفعل، أحمد وزن الفعل، ففيه العلمية وزن الفعل، فالمفروض يكون ممنوع من الصرف، فالمفروض يقول ماذا؟ بنات الأوبر، ما يقول بنات الأوبري، لأنه الألف واللام هذه حكمها حكم العدم، كأنه قال بنات أوبر. فكان يخفضه بالفتحة، لأن فيه العلمية والوزن. قال وهذا رده السخاوي، قال وهذا سهون منه، ليس بصحيح، لأن ال تقتضي أن ينجر الاسم بالكسر، يعني إذا دخلت على الممنوع من الصرف لابد أن يجر بالكسر، لا يبقى كما هو، كما كان حكمه السابق وهو يجر بالفتحة. ولو كانت زائدة، حتى لو كانت زائدة ف فإن وجودها يسبب الجر بالكسرة. لماذا حتى لو كانت زائدة؟ قال لأنه قد أمن فيه التنوين، لأنه ذاك الذي يجر بالفتحة الذي إيش؟ الذي هو من حقه أن يؤتى فيه بتنوين، يعني في الأصل أنه لا يؤمن فيه التنوين. أو بمعنى آخر، بعبارة أوضح، نقول الآن بالنسبة إلى النكرة ممكن أن يؤتى فيه بتنوين، مثل مثلا زيد، وممكن أن لا يؤتى فيه بتنوين مثل أحمد. أما بالنسبة إلى ما فيه الألف واللام، ما فيه الألف واللام ليس، يعني متى ما جاءت الألف واللام ارتفع التنوين. غلام، نقول الغلام أمن فيه التنوين بسبب المجيء بأل، ولا يجتمع التنوين مع أل، فهنا أمن فيه التنوين. فلما أمن فيه التنوين لا نقول هو ممنوع من الصرف، ممنوع من التنوين. الممنوع من الشيء الذي من حقه أن يعطى ذلك الشيء فيمنع منه، أما بالنسبة إلى ما فيه الألف واللام ليس من حقه أن يؤتى فيه بتنوين، لذلك يقول لأنه قد أمن فيه التنوين. فهنا أساسا لا نقول أنه يجر بالكسرة، بالفتحة. وقيل أل فيه للمح الأصل، هذا قول ثالث. عفوا، القول الثاني، لأن قيل أنها زائدة للضرورة وتصلح مثال على ما نحن فيه مثل اليزيد، والقول الثاني هذا للمح الأصل، لأن أوبر صفة كحسن وحسين وأحمر، فلما كانت صفة نلمح هذه الصفة بأل، كما أن حسن صفة فنقول الحسن يعني الذي فيه حسن. وقيل هذا القول الثالث للتعريف، وأن ابن أوبر نكرة كابن لبون، ابن لبون نكرة، المعرفة ابن اللبون، فأل فيه في ابن الأوبر مثلها في قوله وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي. فهنا ابن اللبون، ابن الأوبر، بنات الأوبر، فالألف واللام معرفة، قاله المبرد، وهو هذا لا بأس به لولا أنه لم يسمع ابن الأوبر، بخلاف ابن اللبون سمع، فنقول معرفة. أما الأوبر ما سمع، ولو كانت معرفة كان لابد أن يسمع مجيء الألف واللام فيها، لذلك يقول ويرده أنه لم يسمع ابن أوبر إلا ممنوع الصرف. يعني فلو كانت فيه الألف واللام لكان ليس ممنوع من الصرف لأنه يجر بالكسرة. قال والثانية، هذه الثانية تلاحظوا، قال القسم الثاني الذي هو ليس بواقع في الفصيح وليس كثير في الكلام، إما واقع في الشعر أو واقع في شذوذ من النثر. الواقع في شذوذ من النثر، قال كالواقع في قولهم ادخلوا الأول فالأول. هنا الأول حال، والحال لابد أنه يكون خالي من الألف واللام، فمجيء الألف واللام شاذ، يعني ادخلوا مترتبين. وجاءوا الجماء الغفير كذلك، الجماء الغفير هنا حال وفيها الألف واللام، وهذا شاذ. طبعا الجماء مأخوذ من الجم، ما لا نقول هذا تحبون المال حبا جما، جماء يعني جاءوا وهم جماء يعني كثيرون. والغثير من الغفران أو الغفر، وغفر الشيء ستره، لذلك واحد يقول اغفر لي يعني استر علي ذنبي وامحه عني. فإذا الله سبحانه وتعالى غفر يعني ستره ومحاه، ولذلك نقول جاء جمع غفير. غفير يعني ايه؟ يعني من كثرتهم غفروا الأرض يعني أخطوها، كما يعني ستروها، كما أن الله سبحانه وتعالى نقول غفور يعني يستر الذنوب ويمحو الذنوب ويخفيها. وقراءة بعضهم ليخرجن الأعز منها الأذل، القراءة المشهورة ليخرجن الأعز، الأعز فاعل، الأذل مفعول لا شاهد فيها. الفاعل والمفعول ممكن أنه يلحقهما المعرفة، لكن بالنسبة إلى هذه القراءة يخرجن الأعز، الأعز فاعل ما فيه شاهد، لكن الأذل يعني ذليلا، فالأذل هذه حال وجاءت فيها الألف واللام، والحال لا بد فيه من الخلو من الألف واللام. يقول بفتح الياء يخرجن، لأن الحال هذه ليش واقع في شذوذ؟ لأن الحال يعني على مقتضى القياس واجبة التنكير. هذا إذا قدرنا الأذل قدرناه حال، فتكون الألف واللام فيها زائدة غير لازمة، وقعت في شذوذ من النثر. فإن قدرت الأذل مفعولا مطلقا على حذف مضاف، يعني ليخرجن الأعز خروج الأذل، فخروج مثل ضربته ضرب الأمير لبيان النوع، فهنا خروج مفعول مطلق، وحذف المفعول المطلق وناب عنه المضاف إليه، فالمضاف إليه صار منصوب على نحو النيابة عن المفعول المطلق. لذلك يقول فإن قدرت الأذل مفعولا مطلقا على حذف مضاف يعني على النيابة، أي خروج الأذل كما قدره الزمخشري لم يحتج إلى دعوى زيادة أن، فتكون أن ليست بزائدة، ولا يكون في هذه القراءة شذوذ، لأن ما دخلت الألف واللام على الحال، دخلت على المفعول المطلق، ولا مانع من أن تلحق يلحق المفعول المطلق أل على نحو النيابة. قال تنبيه، هذه يعني قصة يذكرها أن هارون الرشيد في ليلة من الليالي استدعى القاضي أبا يوسف وسأله عن هذين البيتين، وسأله عن الطلاق، والطلاق عزيمة ثلاث، لو قال شخص لزوجته هذا الكلام هل تطلق واحدة أو تطلق ثلاث؟ طبعا هذا بناء على القول بأنه يجوز تطليق المرأة ثلاثا في مجلس واحد، طبعا بغير شهود مثلا، والصيغة أيضا لابد أن يكون طالق، قال أنت طلاق، طلاق لا تسبب فرقة. قال كتب الرشيد ليلة إلى القاضي أبي يوسف، هذا تلميذ أبي حنيفة، يسأله عن قول القائل فإن ترفقي يا هند فالرفق أيمن، وإن تخرقي يعني عكس الرفق يا هند فالخرق أشأم، فأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاث، ومن يخرق أعق وأظلم. يعني إذا كان يعني تعامليني بالرزق فالرزق أيمن، فيه يوم وفيه بركة، وإن تخرقي يعني تعامليني بالحماقة. فرق يعني الحماقة وخلاف الرزق، فالخرق فيه شؤم يعني بحيث أنه يسبب الفرق بيني وبينك فأنت طلاق، والطلاق عزيمة ثلاث، ومن يخرق أنت فعلت هذا وأنا طلق، والذي ابتدأ وخرق هو الأعق بصاحبه وهو الأظلم من الثاني. فهنا محل قال له فقال ماذا يلزمه إذا رفع الثلاث؟ قالوا فأنت عزيمة ثلاث، وإذا نصب قال ثلاثا. طبعا القاضي أبو يوسف هو مو نحوي، وإنما هو يعني شلون يعني يدعي الفرق أحسن. قال أبو يوسف فقلت هذه مسألة نحوية فقهية، ولا آمن الخطأ إن قلت فيها برأيي. اي نعم، لان طبعا هذه مو من المسائل العويصة التي اذا كان فقيه يعرف هالمسألة طبعا. فأتيت الكسائي وهو في فراشه، يعني كأنه هذه من هارون تصنيفة في اخر الليل. فسألته فقال ان رفع ثلاثا طلقت واحدة، يعني والطلاق العزيمة، أنت طلاق، لما قال أنت طلاق فأنت طلاق كم تطلق؟ واحدة. والطلاق العزيمة ثلاث، لكن أنا ما طلق طلاق عزيمة، طلاق العزيمة يعني التام ثلاث، لكن أنا طلقت واحدة بس. لذلك يقول لأنه قال أنت طلاق فهذه تطلق واحدة، ثم أخبر أن الطلاق التام ثلاث، هذا إذا رفعها، وإن نصبها قال أنت طلاق ثلاثا والطلاق عزيمة. فكم طلقت؟ أنت طلاق ثلاثا والطلاق عزيمة، عزم، هذا أحسن، الطلاق الذي طلقته عزيمة تام، لأن قلت أنت طالق ثلاثا، وإن نصبها طلقت ثلاثا، لأن معناه أنت طالق ثلاثا وما بينهما وهو الطلاق عزيمة جملة معترضة. فكتبت بذلك إلى الرشيد فأرسل إلي بجوائز، فوجهت طبعا ظاهر ببعضها مو بها إلى الكسائي، انتهى ملخصا. لكن يقول هذا الذي قاله الكسائي يعني طبعا هذا قول كلام واحد يعني كان في فراشه، أما لو كان متفرغ لا، فإن المسألة فيه تفصيل غير هذا الذي قاله. صلى الله على محمد وعلى طيبين.